بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
لأن الله سبحانه فوق كل شيء وعلي على كل شيء، وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء، مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إني متوفيك ورافعك إلي، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، من رفعه الله إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، يدبر الأمر من السماء والأرض ثم يعرج إليه، يخافون ربهم من فوقهم، ثم استوى على العرش في ستة مواضع. الرحمن على العرش استوى، وقال فرعون يا هامان ابن لي، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، تنزيل من حكيم حميد، منزل من ربك، إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة. وفي أحاديث الصحاح والحسن ما لا يحصى، مثل قصة معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه، ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه، وقوله في الملائكة الذين يتناقضون فيكم بالليل والنهار، ويعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم. وفي الصحيح من حديث الخوارج: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وفي حديث الرؤية الذي رواه أبو داود وغيره: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حولنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أهل له فليقل ربنا الله الذي في السماء، وذكره. وقوله في حديث الأوعال: العرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أبو داود. وهذا الحديث مع أنه قد رواه أهل السنن كأبي داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم فهو مروي من طريقين مشهورين، فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر، وقد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
هل أشار إلى أن هذه الجملة الأخيرة مدرجة أو أنها ليست في جميع النسخ؟
وقوله في الحديث الصحيح للجارية: أين الله؟ قالت في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وقوله في الحديث الصحيح: إن الله لما خلق الخلق كتب في الكتاب الموضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. وقوله في حديث قبض الروح: حتى يعرج بها من السماء التي فيها الله، إسناده على شرط الصحيحين. وقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه،
وقول عبد الله
الذي أنشده للنبي صلى الله عليه وسلم أقره عليه: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من شعره استحسنه: آمن شعره وكفر قلبه. مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا، بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا.
شرجعا ما يناله بصر العين،
شرجعا ما يناله بصر العين ترى دونه الملائكة صورا. وقوله في الحديث الذي في السنن: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهم صفرا. وقوله: يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، مما هو أبلغ المتواترة اللفظية والمعنوية التي تورد علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه فوق العرش، وأنه فوق السماء كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته.
نعم، هذه المسألة مسألة عظيمة، وبها يظهر الفرق البين بين طريقة السلف وطريقة الخلف. فإن السلف أطبقوا على إثبات علو الله تعالى، واعلموا أن علو الله تعالى ثلاثة أنواع: علو ذات، وعلو قدر، وعلو قهر. وإن شئت فقل نوعان: علو ذات وعلو صفات، لأن علو الصفات يشمل علو القدر وعلو القهر. لكن على التقسيم الثلاثي، علو الصفات المراد به أن صفات الرب سبحانه وتعالى صفات علا قد بلغت الغاية في الكمال، فهذا لا ينازع فيه مسلم، لا يمكن لمسلم أن ينازع في أن صفات الله تعالى قد بلغت الغاية في الكمال، فالله تعالى له المثل الأعلى. علو القهر المراد به أن الله تعالى قد قهر جميع عباده كما قال سبحانه: وهو القاهر فوق عباده، وهذا أمر أيضا لا يمكن لمسلم أن ينازع فيه. وإنما وقع الخلاف بين أهل القبلة في علو الذات، فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى بذاته فوق سماواته، مستو على عرشه، دائن من خلقه، ليس في خلقه شيء منه وليس فيه شيء من خلقه سبحانه وبحمده. مرة أخرى، يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى بذاته فوق سماواته، مستو على عرشه، دائن من خلقه، معنى دائن أي منفصل، ليس فيه شيء من خلقه ولا في خلقه شيء منه. بهذا الوضوح وهذه الصراحة، كل سني يعتقد بأن الله تعالى فوق الكون، وأنه مستو على عرشه استواء يليق بجلاله، وأنه لا يمكن أن يعلوه شيء سبحانه، بل هو العلي الأعلى. فالعلو عند أهل السنة والجماعة صفة ذاتية لا يمكن أن تفارق الله تعالى، هو العلي الأعلى المتعال. وقد دل على ذلك أنواع الأدلة: الكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، كلها توافرت على إثبات هذا النوع وهو علو الذات. علو الذات. أما الكتاب والسنة فكما سمعتم فيما تلا الشيخ رحمه الله تعالى من آيات وأحاديث، تنوعت دلالة الكتاب والسنة على إثبات علو الله تنوعا عجيبا، فتارة تكون بذكر العلو صريحة، مثل قول الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى وهو الكبير المتعال، وتارة وهو العلي العظيم، هذا بذكر العلو صريحا، وتارة تكون بذكر الفوقية: يخافون ربهم من فوقه وهو القاهر فوق عباده، ولا شك أن الفوقية تدل على العلو. تارة تكون بذكر صعود الأشياء إليه: تعرج الملائكة والروح إليه، إليه يصعد الكلم الطيب، ولا شك أن الصعود لا يكون إلا إلى أعلى. وتارة تكون بذكر نزول الأشياء منه: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، قل نزله روح القدس. فنزول الأشياء من دليل على علوه، لأن النزول لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل. تارة تكون بتعبير الرفع، والرفع لا يكون إلا إلى أعلى، كقوله تعالى عن عيسى: بل رفعه الله إليه، وكقوله سبحانه وتعالى: والعمل الصالح يرفعه، فالرفع لا يكون إلا إلى أعلى، ولا يفهم العربي منها إلا هذا المعنى، أن الله تعالى في العلو. ومن تنوع أيضا دلالة الكتاب والسنة وصفه سبحانه لنفسه بأنه في السماء: أأمنتم من في السماء، ومعناها أي على السماء. إذا قلنا إن في تدل على الظرفية، فحينئذ نقول إن المراد بالسماء العلو. أأمنتم من في السماء يعني أأمنتم من في العلو، لأن كل ما علاك فهو سماء. وإن قلنا إن السماء في الآية هي السماء المبنية، أي السقف،
فإنه يتعين أن نقول حينئذ إن في بمعنى على، لا نفسرها بالظرفية. وليس هذا تأويلا، فإنه جار في لغة العرب أن تتناوب حروف الجر فتأتي في بمعنى على، كقوله مثلا فامشوا في مناكبها، يعني على مناكبها، ليس المراد أن يسيخوا في الأرض. وكذلك قول فرعون ولا أصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، لأنه لا يمكن أن يدخلهم في أجواف نبوع جذوع النخل، ليس هذا. إذن تأتي في اللغة بمعنى على، فهذا أيضا من تنوع ذلك. أيضا من تنوع دلالة الكتاب والسنة على إثبات العلو ذكر الاستواء، لأن استوى في لغة العرب بمعنى على واستقر. ففي ستة مواضع يقول الرب سبحانه ثم استوى، وفي موضع يقول الرحمن على العرش استوى، كلها أتت بهذا اللفظ، فهذا أيضا من دلائل إثبات العلو. هذه جملة من أنواع دلالة الكتاب والسنة على إثبات العلو. وقد ذكر أحاديثا كثيرة عامتها صحيح، منها مثلا حديث الجارية، منها حديث الخوارج ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وهو حديث متفق عليه، وشاهد منه قوله وأنا أمين من في السماء، يعني الذي في السماء وهو الله سبحانه وتعالى. واستدل بحديث الرقية، وشيخ الإسلام يذكره كثيرا، وكثير من المحدثين يضعف هذا الحديث، وشيخ الإسلام يحتمله، حديث الرقية الذي رواه أبو داود ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، والشاهد من قوله الذي في السماء. فشيخ الإسلام استدل به في الواسطية وفي مواضع كثيرة من كتبه رحمه الله، وكأنه يرى أنه يعتضد يعني بغيرها ويصح بمجموع طرقه. وأيضا استدل بحديث الأوعال المشهور، وقد صحح ابن القيم رحمه الله حديث الأوعال من حديث ابن عباس، وضعفه من رواية أبي هريرة كما ذكر في ذلك في مختصر سنن، في التعليقات على سنن أبي داود، حديث الأوعال المشهور، والشاهد منه قوله والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه. وأما حديث الجارية فمعلوم أنه حديث صحيح رواه مسلم. وكذلك أيضا مما يستدل به حديث إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش، فهذا أيضا يدل على علوه سبحانه وتعالى، وذكر العروج أيضا. وأما القصة التي ذكرها عن عبد الله بن رواحة فإنها يضعفها، وإنما ذكرها الشيخ من باب يعني الاستئناس، وإلا فإن سندها ضعيف، وكان على يعني فرض صحة الرواية أن عبد الله بن رواحة وطئ جاريته فغضبت زوجته، فلما أنكر ذلك قال تقرأ القرآن، فأنشد هذه الأبيات ليوهمها أنه يقرأ القرآن. ففيها في الواقع نكارة في متنها وضعف في سندها، ويغني عنها ما تقدم. وأما حديث أمية بن الصلت، فأما لفظ آمن شعره وكفر قلبه فضعيف، لكن الحديث في مسلم، الحديث في مسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للشريد بن سويد هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيئا؟ قلت نعم، قال هي، فأنشدته بيتا فقال هي، يعني يستزيده، ثم أنشدته بيتا فقال هي حتى أنشدته مئة بيت، فقال إن كاد ليسلم. وفي رواية عند مسلم أيضا فلقد كاد يسلم في شعره. وأيضا حديث إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، وإنما يكون الرفع إلى أعلى. فكل ذلك أيها الكرام ويا أيتها الكريمات ومن بلغ، يدل على توافر دلالة الكتاب والسنة وتنوعها من أوجه كثيرة على إثبات العلو. فقارئ القرآن وقارئ السنة لا بد أن يفهم أن الله سبحانه وتعالى في العلو وأن يثبت علو الذات. أشار الشيخ إلى دليل آخر وهو دليل الفطرة، قال: كما فطر الله ذلك على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام إلا من اجتلت الشياطين عن فطرته. بالفعل يعني شعوب الأرض كافة يدركون أو قد وقع في قلوبهم أن الإله المعبود إنما يكون في السماء، فطرة. حتى البهائم يقال إنها إذا ضربت رفعت طرفها إلى السماء. كل بني آدم مفطرون على هذا. ولا أدري هل الشيخ سيذكرها نسيت أم لا، قصة أبي المعالي الجويني مع الهمذاني حينما حضر أبو جعفر الهمذاني مجلسا لأبي المعالي الجويني، فقال الجويني مقررا: كان الله ولا شيء، وهي جملة صحيحة، فالله تعالى هو الأول ليس قبله شيء. ثم أردف ذلك قائلا: وهو الآن على ما كان عليه. يعرض بماذا؟ يعرض بنفي الصفات الفعلية التي منها الاستواء، يعني يريد أن يقول إنه لم يطرأ شيء على الله بعد أن كان، يعني لم يستوي. ففهم أبو جعفر الهمذاني مراده وقال: يا إمام، دعنا من ذكر العلو والاستواء، دعنا من ذكر العلو والاستواء، وأخبرنا عن هذه الضرورة التي يجدها أحدنا في قلبه. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة بطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرى. فجعل الجويني يلطم رأسه ويقول: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. لا, لا لم يحر جوابا، لم يستطع أن يدفع دليل الفطرة هذه الضرورة القلبية. وهذا أمر تجدونه أنتم في قلوبكم يا رعاكم الله، حينما يستحضر الإنسان ذكر ربه أو يدعو ربه، أين يسافر قلبه؟ يمنى يسرى أمام خلف تحت؟ أبدا، يسافر إلى أعلى، يتجه تلقائيا إلى أعلى، يحس بأن ربه في القلوب. هذا أمر فطري، فلهذا استدل بدليل الفطرة. ثم أردف ذلك بنوع ثالث من الأدلة، برابع من الأدلة، قال:
ثم عن سبب ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئات القلوب.
طيب، إذن هذا دليل الإجماع، وسوف يذكر لاحقا أيضا من أدلة الإجماع. فالإجماع دليل برأسه، السلف كانوا مجمعين على هذا، حتى قال الأوزاعي رحمه الله: كنا نقول والتابعون متوافرون إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. هكذا قال، وقالها بعد ظهور جهم كما سيذكر الشيخ لاحقا. نعم.
ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا عن أئمة الدين الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف حرف واحد يخالف ذلك، لا نصا ولا ظاهرا.
نعم، يعني بعد أن فرغ الشيخ من ذكر الأدلة الوجودية وهي الكتاب والسنة والإجماع والفطرة، بقي أن نبين الآن العقل، ذكر الدليل العدمي، وهو أنه لا يؤثر عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا التابعين لهم بإحسان حرف واحد في التأويل والتحريف أبدا، كلهم قد برأهم الله تعالى من هذه الشائبة، فلم يحفظ عن أحد من السلف تأويلا وتحريفا. وما الدعية في ذلك؟ فالجواب عنه مبسوط في مواضعه، قد يدعي بعض المدعين شيئا من التحريفات أو ينسبونها، لكنها لا تثبت بحمد الله. فلم يحفظ عن أحد من السلف شيئا من التأويل الذي ادعاه هؤلاء المتأخرون. أقول إن العقل أيضا أيها الكرام دل على إثبات علو الله. كيف ذلك؟ العقل يقطع بأن الله سبحانه وتعالى، بأن الإله المعبود ينبغي أن يوصف بصفات الكمال، هكذا يقطع العقل. لا يمكن أن يقول العقل بأن الإله المعبود يتصف بالنقص. والعقل أيضا يقطع بأن العلو كمال والسفلى نقص، وبالتالي فإن الإله المعبود مستحق لوصف الكمال وهو العلو، منزه عن ضده وهو وصف النقص. من وجه آخر، واهب الكمال أولى بالكمال، فكما أن العلو يعد في نظر الآدميين نوعا من الكمال بأن يكون الإنسان يتخذ مثلا المواضع المشرفة والمطلة والمرتفعة وغير ذلك، فواهب الكمال أولى بالكمال. فهذه أنواع الدلالات الخمس كلها توافرت على إثبات علو الله تعالى. ثم إن الشيخ رحمه الله لما أثبت هذه الأدلة الوجودية ونفى الأدلة العدمية، أي بمعنى أن يكون أحد من السلف أول شيئا مما أثبت الرب لنفسه، برأهم من المقالات الباطلة فقال:
ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء، ولا أنه ليس على العرش، ولا أنه بذاته في كل مكان، ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصبع ونحوها. بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يقول: ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إليهم ويقول: اللهم اشهد، غير مرة. وأمثال ذلك كثير.
إذن بين الشيخ رحمه الله المقالات الباطلة في هذا الباب وحكاها، وهي مقالات الجهمية وأضرابهم، فقال: ولم يقل أحد منهم قط، يعني من السلف، إن الله ليس في السماء، ولا أنه ليس على العرش. هذه المقالة يقولها النفات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، يقولون إن الله ليس في السماء، هكذا يقولون إن الله ليس في السماء، ولا أنه ولم يقل السلف أنه ليس على العرش، بل يقولون ما قاله الله أنه على العرش. أيضا من المقالات البائرة التي قال بها حلولية الجهمية أنه بذاته في كل مكان. الجهمية أوائلهم حلولية وأواخرهم عدمية. كيف؟ أوائلهم كانوا يقولون إن الله في كل مكان وأن الأمكنة إليه سواء، كما قد تسمعون أحيانا من يقول: ربنا في كل مكان. تعالى الله عن ذلك، علمه في كل مكان، أما هو سبحانه بذاته فلا يجوز أن يقال إنه في كل مكان. هذا يعني أن اعتقاد الحلول وأنه في جميع الأمكنة، والله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستوى على عرشه. ثم إن متأخريهم صاروا ينفون كل شيء، يقولون: لا داخل العالم ولا خارجه، ولا أمام ولا خلف، ولا يمين ولا شمال، ولا فوق ولا تحت، ولا محايد ولا مجانب ولا محاذي، ولا 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 ولا، وجملة من أدوات النفي. حتى قيل لو أريد أن يفسر العدم بشيء ما فسر بأوضح من هذه الجمل. إذا قلتم لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت، ولا يمين ولا شمال، ولا أمام ولا خلف، ولا مجانب ولا محاذي، ولا ولا، هذا يعني بالاضطرار العدم، أن ليس ثم إله. هذا مؤداه في الواقع، وهي عبارة يقولونها: لا متصل ولا منفصل. ويبلغ بهم الحال إلى أن يقولوا: لا تجوز الإشارة الحسية إليه، وأن من أشار إليه كسرت إصبعه. سبحان الله، أليس النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم موقف وبين يديه 100,000 أو يزيدون، يقول: وأنتم تسألون عني، يخاطب أهل الجمع يوم عرفة، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأديت الذي عليك. فيقول: اللهم اشهد، يرفع أصبعه إلى السماء وينكت بها على الناس ثلاثا: اللهم اشهد، اللهم اشهد. إلى من يشير؟ اللهم، يناجي ربه، يشهد ربه على الناس أنه قد بلغ رسالات ربه. ومع ذلك فهؤلاء الحمقى يقولون: لا تجوز الإشارة الحسية إليه، وأن من فعل ذلك يقطع أو يكسر أصبعه. نعم.
فإن كان الحق بما يقوله هؤلاء السامعون الناقون بالصفات الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، فكيف يجوز على الله ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق الذي يجب اعتقاده ولا يبوحون به قبل ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا، حتى يجيء أنباط الفرس والروم وفروق اليهود والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها، فإن كان ما يقوله هؤلاء المتكلفون هو الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك أحيل في معرفته على مجرد عقولهم، وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا ظاهرا، لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير، بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين.
نعم، هذه لوازم فاسدة تلزم على هذا، يعني لئن كان ما يقوله هؤلاء المتأخرون من نفي علو الله سبحانه وتعالى واستوائه على عرشه، لئن كان ما يقول هؤلاء حقا إذن لقد كان الكتاب والسنة يدلان على خلاف الحق، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين الحق للأمة، وهذه لوازم لا يمكن أن يلتزم بها مؤمن يؤمن بالله ورسوله، حاشا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدل على خلاف الحق، لكن هذا الزعم الذي زعمه هؤلاء المتأخرون ومارسوا فيه إرهابا فكريا على أتباعهم بأنه إياكم احذروا هذا يؤدي إلى كذا هذا يؤدي إلى التجسيم، فيرتج على هؤلاء الأتباع بسبب هذا الإرهاب والتخويف، فيقولون ماذا نقول المراد بكذا كذا والمراد بكذا وكذا، ويلقنون هذه الكلمات وهذه الجمل. إذن لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأرحم بهم، ماذا انتفعوا إذن من الكتاب والسنة إذا كان الكتاب والسنة لا يدل لا نصا ولا ظاهرا على هذا الحق المزعوم؟ لقد كان تركهم بلا كتاب ولا سنة خير لهم وأفضل من أن يقعوا في اللبس، فهذا في الحقيقة هو مؤدى وهو لازم ما يدعيه هؤلاء المتكلمون. واعلموا يا رعاكم الله ولعلنا نختم بهذا أن أسباب قبول الخبر ترجع إلى أمور أربعة، العلم والصدق والبيان والنصح، إذا توافرت هذه الأمور وجب قبول الخبر، وإذا اختلت فإن الخبر عرضة للرد. كيف؟ أنت لا تقبل خبرا من الأخبار إلا أن يكون المخبر به عالما، فإن كان جاهلا لم تقبل. طيب، ربما كان عالما لكنه كاذب ليس بصادق، حينئذ أيضا لا تقبل خبره. طيب، ربما كان عالما وصادقا لكن ليس عنده من البيان والفصاحة ما يعرب به عن علمه وصدقه، فحينئذ يحتمل أن يكون قد حملته الفهاهة والعي على أن يقول خلاف ما أراد. أيضا ربما استجمع هذه لكن كان عنده غش وتلبيس، فهو يسوق الكلام بطريقة فيها تلبيس وإلغاز وتضليل للمخاطب، فحينئذ لا يقبل خبره. إذا نظرنا في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا نجد؟ نجد أن الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا، وهو سبحانه وتعالى يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر. وإذا نظرنا إلى كلام نبيه صلى الله عليه وسلم وجدنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم قيلا لا ينطق عن الهوى وأفصحهم وأبينهم بيانا، ثم هو أنصح الأمة للأمة فمع هذه المسوغات لا يبقى لأحد حجة وعذر في رد كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. ونقول لهم بملء أفواهنا: أأنتم أعلم بالله من الله؟ أأنتم أعلم بالله من رسول الله؟ أأنتم أصدق من الله قيلا؟ أأنتم أصدق من محمد صلى الله عليه وسلم؟ أأنتم أحسن من الله حديثا؟ أأنتم أفصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أأنتم أنصح للأمة من نبيها صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن أن يقولوا نعم أو بلى. فحينئذ لازمهم أن يقبلوا خبر الله وخبر رسوله، وألا يتعرضوا له بأي نوع من أنواع التجني. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.